أنتم تستمعون لصوت الأقصى 6.7 FM
كالشمس في الأفق بشهادة في الدنيا وشهادة في الخلق.
نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أينما كنتم نحييكم مستمعينا الكرام، وأسعد الله صباحكم بالخير والمسرة والبركة، وأهلا وسهلا بكم دائما عبر أثير إذاعة صوت الأقصى من غزة، وحلقة جديدة من برنامج مع الناس. أهلا بكم إذن من جديد في برنامج مع الناس عبر صوت الأقصى من غزة. بنصبح على الجميع وين مكانوا، الله يسعد صباحكم بالخير. صباح الخير لكل اللي بسمعونا عبر صوت الأقصى من غزة وين مكانوا، في البيوت، في المؤسسات، في سيارات الأجرة، في الأسواق الشعبية، سوق الزاوية، الشيخ رضوان، الشاطئ، انصارات، وكل مكان، في كروم الزيتون ومعاصر الزيت. يسعد صباحكم جميعا، يعطيكم ألف عافية وربنا يبارك لكم ويرزقكم. صباح الخير للناس اللي تحملت كتير وتحملت وصبرت ومر عليها ساعات صعبة وأيام صعبة وشهور وسنوات وسنوات من المعاناة، الضيق وقلة ما في الإيد. ما بعد الضيق إلا الفرج، وأكيد بعد الليل بيجي نهار، وبعد الهم والغم والحزن بيجي الفرح، وما بخليك تشعر بلذة الراحة والنجاح ونشوة الانتصار إلا الكد والتعب والمعاناة. بنرحب فيكم مستمعينا الكرام جميعا في برنامج مع الناس عبر صوت الأقصى من غزة. أصحابكم في حلقة اليوم من الهندسة الإذاعية الزميل محمود أبو محروق، من التنفيذ والإخراج على الهواء الزميل حسن سمور، ومن إعداد هذه الحلقة الزميل حسام مقداد، ومعكم من التقديم من وراء الميكروفون خليل محمد أبو شعبان. أهلا وسهلا بكم.
يلي هواكم منو ما نقدر نسميكم، يرضون لو ما يرضون بعيوننا نخليكم، يلي هواكم منو يرضون لو ما
إذن اليوم مستمعينا الكرام هو 24 من شهر أكتوبر من العام الميلادي 2021، 17 من ربيع الأول من العام 1443 للهجرة. إن شاء الله ربنا يجعل هذا الصباح صباح مبارك، وهذا اليوم يوم مبارك بكل تفاصيله الدقيقة. ويا رب إن لم نحسن في دعائنا فأنت أعلم بحاجاتنا، يا رب إن لم نحسن في دعائنا فأنت أعلم بحاجاتنا، وإن قصرنا فأنت تعلم غايتنا، ولا يخفى عليك شيء من أحوالنا، فاجبر خواطرنا بفيض نعمك وجود عطائك.
يا وطننا الغالي فوق فوق ماشي وراسي بالعالي فوق فوق فلسطين ونيالي ويا جبل ما يهزك ريح الهب الهوى شمالي.
ومستمعينا الكرام تذكروا دائما أن نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم صعد إلى السماء السابعة ووصل إلى سدرة المنتهى، ويعني النبي صلى الله عليه وسلم اقترب في مكان لم يقترب منه مخلوق من قبل في السماء، ولما عاد إلى الأرض كان في خدمة أهله. كان النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على الحبيب كان يحلب شاته ويخصف نعله، ويأتي العبد يطلب أن يتوسط له عند سيده فيفعل، وتأتي الجارية الصغيرة تجره من يده ليشفع لها عند أهلها فيمضي معها. صعد إلى السماء السابعة صلى الله عليه وسلم وبقي يأكل في صحن واحد مع المساكين، مع الفقراء والمساكين، بقي يركب بغله ويأمر جيشه ألا يقطعوا شجرا ولا يقتلوا طفلا ولا امرأة، وأن يتركوا الرهبان في أديرتهم هم وما يعبدون. كان صلى الله عليه وسلم كبيرا قبل أن يصعد، وظل كبيرا بعد أن نزل، كبيرا دون تكبر، كبيرا دون تكبر، عظيما دون تعاظم، صلى الله عليه وسلم.
كنت طفلا صبي قلبي وروحي في داس، بالغ العلا بكمالي كشفت نجا بجمال.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. متأكد تماما مستمعينا الكرام من للناس اللي بتعمل الخير وبتخدم الناس وبتحتسب عند رب العالمين ربنا عز وجل، تأكدوا تماما لن يضيع الله خيرا قدمته ولا هما فرجته. وإحنا قديش بحاجة إلى هذه العبادة العظيمة، التخفيف عن الناس، مساعدة الناس، الوقوف إلى جانب الناس، تخفيف هموم الناس، ومحاولة يعني الوقوف إلى جانبهم في كثير من محطات المعاناة والألم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمعوا هذا الحديث جيدا، أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. هذا يعني من أحب الأعمال إلى الله عز وجل، والإنسان لمن حب إنسان يعني دائما بحاول يتقرب له بأحب الأعمال، فما بالكم بمحبتنا لله عز وجل. فأحب الأعمال إلى الله عز وجل أنه ننفع بعضنا البعض، نشوف وين في مسكين ونقف معاه، نشوف وين في فقير نقف معه ونساعده، ونعينه على نوائب الحياة، ونعينه على يعني المعاناة اللي بنعيشها جميعا وهم بشكل خاص بيعانوا فيها أكثر. فهذه أفضل العبادات إلى الله عز وجل، أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور يا أبو صلاح، سرور تدخله على مسلم. أسعد الله صباحك وابتسم فالابتسامة صدقة يا صديقي.
وكنت لي سيدي نورا أضاء المدى، نورا أضاء المدى.
هيك يا جماعة الخير، يعني خدمة الناس ووقوف الناس بعضهم إلى جانب بعض عبادة نتقرب بها لله عز وجل. أما احتكار البضائع واستغلال الأسعار واستغلال حاجة الناس فهي مصيبة، مصيبة وكارثة كبيرة جدا إلها عواقب وخيمة في الدنيا قبل الآخرة. والله يا جماعة بالذات الإخوة التجار حبايبنا، يعني مش كلهم طبعا، احنا بنحكي بعض التجار اللي بيحاولوا يحتكروا ويرفعوا الأسعار ويغلوا البضائع والسلع، عواقب هذا الأمر وخيمة جدا في الدنيا قبل الآخرة. فبدنا نعرج بشكل سريع على موضوع احتكار بعض التجار لبعض السلع الغذائية بعد قليل إن شاء الله تعالى. مع الناس إذن دائما معكم منكم وإليكم لمناقشة كافة همومكم وقضاياكم ومشكلاتكم لنكون منكم أقرب، ونسأل الله عز وجل دائما أن يعيننا على خدمتكم وأن يعيننا على أن نكون فعلا على قدر المسؤولية في هذا البرنامج وعلى قدر خدمة الناس والوقوف معهم وإلى جانبهم. طبعا حلقة اليوم فيها العديد من الموضوعات اللي بدنا نطرحها ونضعها على طاولة البحث والنقاش مع الإخوة الكرام المسؤولين وأصحاب القرار في قطاع غزة، من ضمنهم ما يتعلق بوزارة الأشغال العامة والإسكان، موضوع الإعمار والمدن اللي تم الحديث عنها مؤخرا، في كذلك موضوع التعقيب على استجابة لجنة العمل الحكومي لمطالب نقابة الموظفين في معالجة بعض القضايا، وأيضا إطلاق مبادرة البرنامج الوطني الكبير بعنوان زواج مبادرون مصلحون لجميع الفئات والأعمار. هذه يعني بشكل مجمل تفاصيل الموضوعات اللي راح نطرحها اليوم إن شاء الله في برنامج مع الناس. أهلا وسهلا بكم من جديد. إذن نبدأ على بركة الله تعالى بمحطتنا الأولى في هذه الحلقة من برنامج مع الناس، وتابعنا في الأيام الماضية حديث الإخوة في وزارة الأشغال العامة والإسكان ومنسق أيضا المشاريع المصرية حول يعني الاستعداد المستمر لإنشاء مدينة العاشر من رمضان شمال القطاع، وأيضا إنشاء جسر الشجاعية الواصل بين شمال وجنوب شارع صلاح الدين، مشاريع مهمة سيكون لها يعني تأثير واضح على الإعمار وحالة الاستقرار في قطاع غزة. نحكي في هذا المواضيع إن شاء الله وكل ما يخص يعني محاور وزارة الأشغال العامة والإسكان مع ضيفنا الكريم الذي نرحب به عبر الخط الهاتفي. نرحب بالمهندس ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان. باشمهندس ناجي صباح الخير.
صباح النور على السلامة.
تحياتنا لك باشمهندس ويعطيكم ألف عافية. يعني وزارة الأشغال العامة والإسكان يمكن من بعد الحرب لحتى الآن جهودها مستمرة ويعني تبذل جهودا كبيرة في إطار الإسراع في عملية الإعمار، فكان الله بعونكم وربنا يعطيكم ألف عافية باشمهندس.
الله يحييك
حياكم باشمهندس. يعني نبدأ من حيث يعني الأخبار الأخيرة المتعلقة بتصريحات لحضرتك وكذلك منسق المشاريع المصرية حول إنشاء مدينة العاشر من رمضان شمال القطاع وإنشاء جسر الشجاعية الواصل بين شمال وجنوب شارع صلاح الدين، التفاصيل بهذا الخصوص، وكان في كلام عن يعني إنه المخططات جاهزة وما إلى ذلك، فشو التفاصيل بهذا الأمر؟
بالنسبة للمنحة المصرية كما هو معروف يعني تعهدت مصر بتقديم 500 مليون دولار شملت عدة مشاريع، منها اللي هي مشروع الشارع الرشيد الممتد من منطقة السودانية وحتى الواحة بطول 1.5 كيلومتر. هذا الشارع يشمل اللي هي تطوير شارع الرشيد إضافة إلى كورنيس يعني بعرض 13 متر. هذا المشروع بدأ فيه، تم البدء فيه في أعمال التسوية من قبل المعدات المصرية. الآن طرحنا مناقصة للشركات الفلسطينية لأعمال البنية التحتية وأعمال الرصف. هذا بالنسبة للمشروع، يعني هذا المشروع متوقع
أنه هو مشروع شارع رشيد.
شارع رشيد صحيح. نعم. يعني متوقع أنه خلال 6 أشهر إنه ننتهي منه بإذن الله عز وجل
إن شاء الله.
المشروع الثاني هو مشروع المدينة العاشر من رمضان، هذا بشكل مبدأ يعني الاسم اللي هي تقام على 40 دونم على المدرسة الأمريكية. هذه المدينة في طور التصميم من قبل الأخوة المصريين، إضافة إلى الشارع الواصل ما بين المدرسة الأمريكية والواحة، أيضا الشارع هذا سوف يتم تطويره من ضمن المنحة، إضافة إلى الكوبري الفجائية الممتد يعني على محور صلاح الدين شمالا جنوبا. هذا الحزمة من المشاريع، هي المرحلة الأولى من اللي مشاريع المنحة المصرية، بالإضافة لمشاريع أخرى يعني سوف يتم التفاهم عليها في مقابل.
يعني الحقيقة أنه هذه المشاريع لها تأثير سيكون واضح خلال الفترة القادمة، ولكن هذه المشاريع تم الحديث عنها يعني من فترة، ويبدو أننا فقدنا الاتصال بالمهندس ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان. نحاول التواصل معه مجددا لنستأنف الحديث ونفهم شوية تفاصيل أكثر بخصوص هذه المشاريع اللي راح تبدأ إن شاء الله، أو راح يبدأ العمل فيها إن شاء الله خلال الفترة القادمة. باشمهندس ناجي معنا؟
نعم.
كنت أشرت إلى أنه الحديث عن هذه المشاريع كان يعني خلال الفترة الماضية، تم الإعلام بشكل يعني عام عن هذه المشاريع أنه سيتم العمل في إطارها خلال الفترة القادمة، ولكن في سقف زمني للبدء عمليا وحتى المواطن يشعر أنه فعلا بدأ تنفيذ هذه المشاريع، ولا لسه يعني المخططات يعني قيد التجهيز وما إلى ذلك؟ حددت سقف زمني معين للبدء الفعلي في هذا الموضوع؟ هذه المشاريع
يعني مشروع رشيد تم البدء في المشاريع الأخرى، أنا يعني التوقعات إنه إن شاء الله يعني في خلال الفترة القريبة يعني خلال من الآن إلى بداية العام إن شاء الله بتكون قد بدأ التنفيذ فيه.
يعني بشكل متوازي مدينة العاشر من رمضان بالإضافة للجسر اللي في الشجاعية برضو بشكل متوازي حيتم العمل فيهم ولا كيف؟
صحيح.
طيب باشمهندس، يعني هذه المدينة اللي ستقام في شمال القطاع لمن ستكون، لمين الأولوية في الاستفادة من هذه الوحدات السكنية التي ستقام في هذه المدينة؟ هل هناك تفاصيل اتضحت لديكم في هذا الموضوع؟
لا، هو تم الاتفاق مع،
يبدو أننا مجددا فقدنا الاتصال بالمهندس ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان. الحقيقة يعني حديث مهم وتفاصيل يعني نود أن نتعرف عليها بشكل كامل. يعني هذه المدينة حابين نعرف مين اللي حيستفيدوا منها، هل في شريحة معينة حددتها الوزارة، ولا أي مواطن يعني بحاجة لسكن بإمكانه يتقدم من خلال يعني شروط معينة ومعايير معينة لوزارة الأشغال حتى يستفيد منها؟ هذه التفاصيل حابين نتعرف عليها من المهندس ناجي. باش مهندس، نعود إليك مجددا.
بحكي بالنسبة للمدينة سوف يكون يعني المستفيدين منها هم فئتين، فئة ذوي الدخل المحدود بنظام اللي هي الأقساط، والجزء منها حيكون للحالات الاجتماعية لتكمين في العشوائيات وما إلى ذلك. هي تشمل يعني النظامين يعني.
يعني حتكون بنظام التسجيل مثلا، ولا أي واحد بحاجة وحدة سكنية وانطبقت عليه الشروط يمكن أن يستفيد، يعني لازم يسجل ولا يعني حيكون في اختيار من الوزارة؟
سوف احنا نعلن عن طرح المشروع للتسجيل وتقدم المواطنين، لأنه الاحتياج كبير والمعروض قليل، يعني في الآخر الاحتياج كثير، لذلك هو سوف يكون بتسجيل ثم بعد ذلك يكون بالقرعة وما إلى ذلك، يعني حتأخذ إجراءات يعني رسمية للتعامل يعني في الحصول على شقة، كما كان يعني في موضوع حمد والمشاريع له.
لكن موضوع حمد يمكن بيختلف فيه، صار فيه إشكالية في موضوع الأقساط المالية والتأجيل وما إلى ذلك، وبعض الناس باعوا وبعض الناس ما باعوا وما إلى ذلك، فهل ممكن هذه المشكلة تتكرر برضو في مدينة العاشر من رمضان ولا كيف يا باشمهندس؟
هو احنا في الآخر النظام نظام، يعني حتى الإخوة في مدينة حمد يعني طلبوا انه يصير اعفاء، ولكن في الاخر النظام هو المشى، لانه من يتقدم من الحصول على شقه بنظام الاقساط يلتزم بما تقدم به. يعني وهذا النظام فالجميع في الآخر التزم بالنظام. يعني في فرق بين رغبة المواطن اللي يأخذ شقة ببلاش، هذه لها نظام ثاني، لأنه حتى تحصل على الشقة بدون مقابل يجب أنه ما يكون كاش دخل ثابت ويكون وضع حالة اجتماعية وشؤون وما إلى ذلك، يعني شروطها مختلفة، فلا يجوز يعني لو نسج ما بين الاثنين.
طيب الآن يعني وزارة الأشغال العامة بشمهندس يعني خلال الفترة الماضية قامت بتوزيع دفعة مالية على بعض المتضررين من أصحاب البيوت اللي بحاجة لإعمار، هل في تفاصيل جديدة حول دفعات جديدة، دفعات مالية جديدة خلال الفترة القادمة؟ وشو بالناس، شو بالنسبة للناس اللي حتى الآن يعني ما تحصلت على أي مبالغ مالية رغم أنه في أضرار كبيرة عندها؟ وانت عارف يا باشمهندس احنا مقبلين على فصل الشتاء، وما أدراك ما فصل الشتاء والمعاناة الكبيرة اللي بتلحق بمنازل كثير من الناس.
احنا دائما يعني لما عدة مؤسسات اللي هي إصلاح الأضرار، فيعني من فئات مختلفة، يعني مثلا مع اليوان دي بي والوكالة واللجنة القطرية بدأنا في اللي هو السفير الغير صالح للسكن والمبالغ اللي فوق 10,000، وثم نزلنا الآن يعني إحنا بصدد إنه فوق 5,000 أيضا يتم يعني يشمله اللي هو عملية الدفعات المالية. الأقل من 500 تم الدفع له، من 500 إلى 1000 تقريبا يعني لعن $800 تم الدفع له أو يعني في طريقه، لأن منهي من 500 إلى 1000، من 1000 لل 5,000 إحنا شغالين. يعني تيجي مؤسسات بنعطيهم اللي هو ما برش حلو، فيه مؤسسات بتعمل مع 2000 بدأ 2000 وفي 3 وفي 5 وهكذا. يعني إحنا شغالين الملف يعني يصير بشكل جيد.
طبعا هذه الدفعات المالية بتخصم من المبلغ الإجمالي للمتضرر صحيح؟
صحيح، هذه اللي هو يعني تعويض على الأضرار بشكل كامل. يعني يعني اللي بدخلها المواطن يتم اللي هي تعويضه عن كامل أضراره، وبالتالي يعني موضوع الأضرار يسير بشكل جيد. بالنسبة للكلي احنا يعني سنبدأ إن شاء الله مع اللجنة القطرية بعمليات الإعمار للكلي قريبا جدا إن شاء الله، يعني ممكن خلال الأسبوعين القادمين.
بس مهندس الأضرار الكلية أنتم حتبنوا لهم ولا هم ولا بس حتدفعوا لهم؟ لأنه في كثير من الناس يعني الحقيقة خلال الحروب الماضية مثلا كان يقول بعد مرور فترة سنة سنتين ثلاثة يقول لك أنا لسه بيتي لحتى الآن مدمر وفيش حد اطلع علي ولا بنالي، رغم أنه ممكن يكون تحصل على مبلغ مالي كويس لإعادة البناء. فهل اعتمدت سياسة البناء ولا التعويض المادي وهو يبني؟
والله احنا مطروح الاثنين مطروحين، يعني بيعتمد على اللي هو المانحين. بعض المانحين ما زال يصر على موضوع انه تكون عملية البناء بشكل يعني عطاء، وبالتالي المقاول هو يقوم ببناء البيت للمواطن. احنا يعني كوزارة يعني نفضل ان يتم اللي هي دفع المبالغ للمواطن مباشرة، وبالتالي المواطن هو يقوم ببناء بيته بطريقته يعني وحسب مزاجه وحسب يعني رغبته. هذا أريح يعني بالنسبة لنا، لكن في الآخر يعني المانح هو يعني اللي يفرض الشروط بشكل أساسي، لأنه هو من يدفع. إحنا في الآخر معنيين بأنه يتم اللي إعادة الإعمار، يعني بأي وسيلة كان أن يرجع المواطن إلى بيته، ويعني حسب مواصفات البيت التي قبل وأفضل من ذلك إن شاء الله.
إن شاء الله. طيب بالنسبة لمواد الإعمار باشمهندس ناجي، هل بدأت بالدخول فعليا للقطاع، خاصة أنه كان هناك شح وغلاء في حديد البناء، وربما هذا يشير لعدم وجود كميات كافية في القطاع يعني البدء فعليا بإعادة الإعمار؟
بالنسبة لمواد البناء تدخل، هي مثلا أسمنت يدخل، الحصمة كانت مشكلة في الحديد، والحديد يعني مشكلة يعني عدم توفر الحديد في السوق الفلسطينية بشكل عام. الآن يعني هناك موردين يعني طلبوا كميات كبيرة، ونتوقع إن شاء الله يعني خلال أسبوع هذا يتم توفرها في السوق بشكل كبير. السعر بالنسبة للسعر هو سعر الحديد ما زال يعني السعر الرسمي في السوق هو حوالي 3200 شيكل، يعني هو سعر الموجود يعني مش مرتبط بأنه يعني احتكار أو شيء، لا هو السعر العادي من الحديد في السوق العالمية هو هكذا. نأمل أنه يعاود يرجع ينزل زي ما كان سابقا، كان 2400 شيكل، نأمل إن شاء الله ذلك. هذا في الآخر بورصة في الآخر وسوق عالمية ويتم الالتزام فيها
إن شاء الله. يعني كل ما كان في تذليل على العقبات بيكون أكيد في إسراع، وإحنا الحقيقة والناس كلها تترقب إعادة الإعمار بشكل يعني عن كثب، نراقب ونتابع هذا الموضوع، لأنه الحقيقة يمكن المرة هذه يا بشمهندس الإعمار يسير بوتيرة بطيئة جدا، وبنتكلم عن 5 شهور ما في يعني حركة جيدة في هذا الإطار. يمكن الحروب الماضية كانت أسرع شوية في تعويض الناس وإعادة بناء الوحدات السكنية، لكن طالما أنه في عجلة تدور فإحنا مطمئنين إن شاء الله لأنه الأمور حتكون على خير وسلام إن شاء الله.
هو الناس يعتقدوا أنه هي أبطأ بس هي أسرع.
هو الناس مش مهندس إلها في اللي بتشوفه.
لا بعد حرب 2014 احنا بدأنا الإعمار بعد عام من 2014 يعني 2015 لدينا احنا يعني بنحكي عن 3 شهور او 4 شهور، يعني الامور ان شاء الله تسير بشكل جيد. ومنذ اليوم الاول يعني كان في مؤسسات تعمل في عملية تعويض المواطنين خصوصا الجزئي، فانا اعتقد الامور لا تسير بشكل افضل من الحروب السابقة.
طيب في احد الاخوة المواطنين باش مهندس بعت لي بحكي لي انه الحديد وصل ل 4000 شيكل وانت حضرتك بتقول 3200 شيكل، فالحديد طلع بشكل مش طبيعي، بتتابعوا هذا الامر ولا كيف؟
صحيح وزارة الاقتصاد تتابع، والمشكلة انه يعني الحديد صار فيه ندرة فيه في السوق الفلسطينية، يعني عندنا في الضفة يعني الموردين الأساسيين يعني ما كانش لديهم اللي هو حديد، الآن يعني صار الموردين يعني قاموا باستيراد كميات من الحديد، وبالتالي أعتقد أنه الأسبوع هذا إن شاء الله
ان شاء الله يعني في متابعه لهذا الموضوع ان شاء الله، يعني تشهد الاسعار تحسن خلال الفتره القادمه. بهمش طولنا عليك يا باشمهندس، يمكن عارفين انه حضرتك في اجتماع الان، لكن بدي اختم برساله بعتها احد الاخوه المواطنين بخصوص الاضرار الجزئيه لحرب 2014. يعني في ناس لحتى الان تبقى لهم اموال من الحروب الماضيه، هل سيستلموا ما تبقى لهم من دفعات؟ هناك الكثير لا زالوا ينتظروا حتى الآن.
والله نأمل ذلك، يعني الحرب 2014 تبقى 80 مليون دولار أضرار مواطنين، في مواطن استلموا دفعة وفي دفعتين وفي لم يستلم.
الحروب اللي قبلها خلصوا ولا لسه حتى الآن؟
تقريبا يعني بنحكي عن 2014 هذه قبل لا خلصوا. فهي المبلغ كبير جدا، المشكلة أنه لبق الإعمار بعد حرب 2014 أدى ذلك إلى أن المانحين يعني صار في فتور لديهم لتوفير منح للجزئي. إحنا إن شاء الله بنأمل أنه خلال يعني بعد هذه الحرب أنه يتم اللي هي الالتفاف إلى هذه النقطة ويعني توفير أموال من المانحين للمواطنين السابقين، يعني هذا محطوط تحت الاهتمام واحنا يعني بنتابعه مع المانحين، وان شاء الله يكون هناك منح يعني تستهدف هذه الفئه. احنا في الجزء يعني في الكلي هناك ما زال 1300 وحده سكنيه لم يبنى لها من الحروب السابقه، يعني من المنح الموجوده الان بدانا يعني نعمل على الحرب هذه والحروب السابقة.
طيب باش مهندس، هدول الناس اللي حتى الآن لم يتم إعادة الإعمار لهم من الحروب السابقة، كيف مدبرين أمورهم يعني حتى الآن؟ في مثلا أجرات بتدفعوها كوزارة ولا يعني كيف بدبروا أمورهم حسب متابعتكم؟
مرات يعني يتم الدفع بدل إيجار للمواطنين، جزء منهم يعني له اللي هو بديل يعني بيت بديل، في بعضها فارغ في بعضها كان مؤجر يعني احنا في الاخر هو حق للمواطن سواء كان بيته فارغ او مؤجر يعني غير مأهول.
اكيد صحيح.
كله احنا بنسبه حق للمواطن وبالتالي نقوم باعاده بناء. اللي كان زمان عنده شقه فارغه اليوم عنده اولاده متزوجين ويحتاج الى هذه الشقه وبالتالي احنا يعني حاطين لهم ضمن الاولويات ان شاء الله ضمن
يا سيدي ربنا يكون بعونكم يا بشمهندس. وإحنا الحقيقة بدنا منك وعد إنه تشرفناك في الاستوديو في استضافة حتى نجيب على أسئلة الناس لأنه كثير من الناس بتواصلوا معنا عبر الرسائل القصيرة ولهم استفسارات خاصة بعملية الإعمار وأسئلة خاصة بوزارة الأشغال العامة والإسكان. فإن شاء الله يكون لك استضافة في استوديو الإذاعة الجديد قريبا يا بشمهندس.
إن شاء الله.
إن شاء الله. أشكرك جزيل الشكر على كل هذه الإضافات والمعطيات التي أفدتنا بها فيما يخص عملية الإعمار في قطاع غزة، وإن شاء الله الفترة القادمة تكون أفضل بكثير مما سبقها، وإن شاء الله عجلة الإعمار تسير بشكل أفضل من قبل. ويعني الحقيقة أنه وزارة الأشغال العامة والإسكان وفي مقدمتها المهندس ناجي سرحان، يعني من يتابعهم ويتابع أخبارهم لهم جهود كثيرة جدا وكبيرة في إطار التسريع من إنجاز المشاريع وإتمام التعويضات اللازمة للمواطنين. فكل الشكر والتقدير والتحية للإخوة في وزارة الشؤون أو وزارة اللي هو وزارة الأشغال العامة والإسكان، وإن شاء الله ربنا يقدرهم يعني لما فيه الخير والنفع لجميع المواطنين. شكرا مرة أخرى للمهندس ناجي سرحان، وإن شاء الله كل استضافة قريبة في استوديو إذاعة صوت الأقصى. نواصل إذن معكم مستمعينا الكرام هذه الحلقة من برنامج مع الناس. بدي أشير أنه إن شاء الله اليوم الساعة 11 صباحا رح يكون في مؤتمر صحفي لوزارة النقل والمواصلات، وسيكون في هذا المؤتمر وكيل وزارة النقل والمواصلات حاضرا في هذا المؤتمر للإعلان عن حزمة أو رزمة من التخفيضات الوازنة لقطاع المواصلات في قطاع غزة، وأيضا للإعلان عن بعض الإجراءات المتعلقة بضبط الحالة المرورية في قطاع غزة. هذا المؤتمر سيكون مؤتمر مهما خاصة للإخوة السائقين، الإخوة من يمتلكون السيارات والشاحنات والأمور هذه، فإن شاء الله راح يكون في متابعة من طرفنا لهذا المؤتمر المهم للإخوة في وزارة النقل والمواصلات. وكما أشرت يعني اللي حيطلع في المؤتمر وكيل الوزارة الأخ أبو يحيى أبو شرخ رح يعلن عن حزمة تخفيضات في هذا الإطار. يعني خلينا نحكي شوية في موضوع اللي هو موضوع وزارة الاقتصاد الوطني، وحكينا قبل شوية أنه يعني خدمة الناس والوقوف إلى جانب بعضهم البعض، يعني هذا الأمر مهم جدا وعبادة الحقيقة نتقرب بها إلى الله عز وجل. أما أنه يكون في احتكار للبضائع واستغلال للأسعار من قبل بعض التجار واستغلال لحاجة الناس والله يا جماعة يعني هذا الأمر خطير جدا ومصيبة وكارثة سيكون لها ما بعدها على يعني هذا التاجر. يعني إذا ضلوا سنة ولا سنتين مش حيكون مستمر في تجارته للسنة الثالثة والله أعلم. يعني زي ما حكيت قبل شوية مصائب وعواقب هذه الفعلة وهذا الاحتكار وخيمة في الدنيا قبل الآخرة. موضوع احتكار بعض التجار لبعض السلع الغذائية يعني يمكن أمس تابعنا جميعا حديث وزارة الاقتصاد الوطني وإعلانها عن توقيف 3 تجار وإحالتهم إلى النيابة العامة في قطاع غزة. وقالت الوزارة أيضا بأنه عدد التجار اللي ممكن توقفهم عن العمل مرشح للزيادة، والسبب أنه هدول التجار قاموا برفع أسعار بعض السلع الغذائية، أسعار السكر، العدس، البقوليات بشكل عام، وبعض السلع الغذائية الأخرى. وطبعا الحجة في ذلك أنه السعر العالمي الجديد يعني ارتفع، وأنه هذه البضائع اللي موجودة عندهم ورفعوا أسعارها جلبوها لمخازنهم حديثا. هذه هي يعني المبررة اللي بيسوقوه بعض التجار اللي قاموا دون الرجوع للوزارة برفع الأسعار بشكل جنوني. يعني الخبر الحقيقة مثير للانتباه، لكن هي خطوة مهمة وخطوة مقدرة من وزارة الاقتصاد الوطني في متابعة الأسواق ومتابعة الحالة العامة للأسواق، الأسعار، البضائع الموجودة في السوق. وإحنا في المقابل يعني احنا في المقابل كمستهلكين مش تجار كناس عاديين ما بنقدر برضو ننكر انه في تكاليف باهظة وفي اجرات عالية بدفعها التجار في الموانئ وفي ارضيات وفي نقليات. التكاليف هذه يعني كلنا بنعرف انها بدت مع بداية كورونا واغلاق المعابر والمطارات والموانئ التجارية وما الى ذلك، وكلها طبعا تكاليف ساهمت بشكل واضح برفع أسعار كثير من السلع المتداولة في إيدين الناس. لكن بالمجمل يعني إحنا لازم يكون في عنا جزء من الرحمة، يعني زي ما حكينا لازم الأمر يكون هون عون. في الآخر دائما المتضرر هو المواطن، يعني في الآخر هذه التكاليف التاجر ما بتضرر منها. يعني لما تزيد سعر السلعة 5 شيكل ضرائب مثلا، ضريبة كذا وضريبة كذا ومواصلات، ما هو مش هيحطها من جيبه التاجر، هو هيحطها على المستهلك وعلى الإنسان الفقير اللي دوب ملاقي لقمة عيشه. فعشان هيك رغم انه في تكاليف بيدفعها التجار لازم يكون في عنا يعني نوع من الرحمة والرأفة وفي تكاتف وفي تكافل بيننا، ونحاول نقف مع بعض ونساعد بعض. يعني جزء يتحمل التاجر وجزء تتحمل وزارة النقل والمواصلات، جزء وزارة الاقتصاد الوطني وجزء بيتحمله المواطن، لكن كل التكاليف يتحملها المواطن البسيط، فهذه فيه مشكلة. عشان هيك يعني متابعة السوق من قبل وزارة الاقتصاد يعني أمر مهم جدا، والاحتكار مرفوض بكل أشكاله من قبل التجار، وهذه يعني للأسف واضحة عند بعض التجار اللي هم اللي بيحتكروا دائما. يعني بتشير في أصابع الاتهام على بعض التجار وهم دائما هم اللي بيحتكروا بالأسعار وبيرفعوا وبيغلوا في أسعار بضائعهم. لكن يعني الأمر هذا مرفوض جملة وتفصيلة، ويجب متابعة هدول التجار ومحاسبتهم والضرب بيد من حديد عليهم. لكن التجار المحترمين اللي بيراعوا ظروف الناس وبتحملوا جزء من التكاليف على أنفسهم، هذول كل الاحترام والتقدير لهم. يعني اللي ما بحس من الناس مش من الناس، وكلنا يعني ركبين في سفينة واحدة وعايشين نفس المعاناة والحصار والضيق وما إلى ذلك. فيعني ما بدنا نكون زي بعض الدول طبقتين، طبقة فوق وطبقة تحت، رغم أنه صارت يعني عنا. فبدنا كلنا نشيل بعض ونتحمل بعض حتى تمشي الأمور إن شاء الله تعالى. فيعني كل التحية للناس الشرفاء من التجار اللي دائما همهم على بلدهم وفعلا بيكونوا حريصين على انهم يكونوا يعني في اطار الصف الوطني، ما بيحاولوا يستغلوا الناس ويستغلوا حاجات الناس ويرفعوا اسعارهم، اسعار بضائعهم، حتى يعني يزيدوا ارباحهم ويحطوا في جيوبهم ويضلهم طالعين بالجبات ونزلين. الله يبارك لهم. طبعا احنا ما بنقول شيء، لكن الرحمة مطلوبة. من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. فإحنا بدنا نرحم بعض شوية ونخف على بعض شوية ونتعاون مع بعض شوية، حتى تمشي الأمور وتسير السفينة إلى بر الأمان إن شاء الله تعالى. إن شاء الله حنتابع هذا الموضوع بقدر استطاعتنا، إذا ما كان اليوم بكرة إن شاء الله مع الإخوة في وزارة الاقتصاد الوطني، لكن أنا قرأت الصبح الخبر وحبيت أعرج بشكل سريع على هذا الموضوع. نواصل معكم إذن تقديم هذه الحلقة من برنامج مع الناس، والحقيقة أنه في مبادرات بتخرج في مجتمعنا بين الفينة والأخرى، في مبادرات محترمة ومقدرة بيقوم عليها بعض الإخوة المواطنين وبعض الجمعيات. من هذه المبادرات في عندنا مبادرة البرنامج الوطني الكبير اللي انطلق قبل فترة، وهو بعنوان زواج مبادرون مصلحون لجميع الفئات والأعمار، لكن هذا البرنامج الوطني ضمن شروط وبنود معينة. يعني في عنا أعداد كبيرة من الناس الكبيرة في السن وظروفها المادية ما مكنتها أنها تتزوج، فهذا المشروع بيستهدفهم بشكل واضح وبشكل جيد، وأعتقد أنه يعني يمكن الاستفادة، والإخوة القائمين على هذه المبادرة بيقدموا شيء جيد لمساعدة هدول الناس. خلينا نحكي بتفاصيل أكثر حتى نفيد المستمعين الكرام والإخوة المعنيين بهذا الخصوص. لذلك نرحب معنا بالضيف الكريم الدكتور أحمد إبراهيم حمدان، رئيس تجمع مبادرون ومصلحون ورئيس برنامج زواج مبادرون. دكتور أحمد، السلام عليكم وأهلا بك معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا بك وبالمستمعين الكرام جميعا.
حيا الله بك دكتور أحمد، يعني شاكرين جهودكم في البداية على مثل هذه المشاريع اللي إحنا فعلا بنشعر إنه إحنا بحاجة إلها في ظل الأعداد المتزايدة من الناس الغير مقتدرة، وقلط فيهم قطار الزواج، صار عمرهم 32 33 34 ويمكن بعضهم أكثر من ذلك، يصل إلى 40 عام وهو مش قادر يتزوج. فخلينا نفهم من حضرتك شو هي تفاصيل هذه المبادرة اللي أطلقتوها تحت عنوان زواج مبادرون.
انطلاقا من المسؤولية المجتمعية والمسؤولية الوطنية والتحصين المجتمعي، يعني نحن تلقينا مناشدات كثيرة جدا من الشباب والشباب في عموم قطاع غزة يناشدوننا بموضوع تخطير المهور والسعي لذلك. فالحقيقة نحن في تجمع مبادرون ومصلحون الذي يعني معظم أعضائي من جميع أطياف المجتمع وأعمال من الإخوة والأخوات بشكل عام، عملنا قمنا بعمل ورشات عمل في هذا الإطار للخروج بصيغة تخدم هذا القطاع المتضرر في قطاع غزة بسبب الحصار وبسبب الحالة الاقتصادية الموجودة، وخرجنا بالتالي بحيث أن يكون هذا الزواج ليس زواجا وقتيا أو له آثار مستقبلية، وإنما يكون زواج مستقر من الألف من الألف إلى الياء كما يقولون. فخرجت هذه خرج هذا البرنامج بالطرق التالية. أولا أن أي شاب خزن بمعنى أنه لديه مصدر للدخل سواء راتب أو كموظف أو دخل ثابت، أنه يحق أن يدخل في هذه المبادرة حتى يتحقق الاستقرار بعد الزواج. هذه المبادرة تقوم على أن المهر المقدم هو 500 دينار فقط زائد تبلة، والمؤخر 3000 دينار لحفظ حقوق المرأة بشكل عام. طبعا يكون البرنامج أنه أولياء الأمور للفتيات والشباب يسجلوا في هذا البرنامج ما ترابط موجود عبر برنامج زواج مبادرون مصلحون، صفحة زواج مبادرون مصلحون يتم التسجيل في هذا الرابط وبالسرية كاملة، نتلقى جميع المعلومات وبعدها هناك لجان متخصصة لدينا تعمل على التوفيق ما بين الأطراف. بمعنى مثلا على النساء، هناك شاب من عمره مثلا 27 عاما من مدينة غزة يحمل بكالوريوس ولديه وظيفة وإلى آخره. نحن نحاول أن نبحث في الداتا الموجودة لدينا فيما يخص الفتيات التي تناسبه من حيث العمر مثلا وبكالوريوس، وأن تكون مثلا مدينة غزة مبدئيا، وبعدها ممكن أن يتوسع إلى المحافظات إذا لم نجد له من قطاع غزة. فبفضل الله عز وجل تفاجأنا بالإقبال الكبير. هناك لنا شهر واحد فقط في هذا البرنامج، في انطلاق هذا البرنامج بشكل غير رسمي إلى الآن، ولكن سيعلن عنه بشكل رسمي، ولكن انطلقنا من باب ترتيب الأمور. هناك 8 حالات زواج إلى الآن، 6 حالات عزبية كما يقولون من جميع محافظات الوطن ومحافظة غزة، وحالتين تعدد. طبعا عندنا تقريبا في حدود 2000
شو بهمش يا باشمهند دكتور، خلينا نستوقفك، يعني شو قصدك بالتعدد؟ يعني اللي بده يتعدد برضه بتدعموه ولا كيف؟
مفتوح المجال للجميع. عندنا اخي الكريم فوق سن 25 سنة حسب احصائيات الاحصائيات اللي حصلنا عليها من الجهات المسؤولة في قطاع غزة. هناك 52 ألف فتاة فوق سن 25 سنة لم يتزوجوا إلى الآن. عندنا في المبادرة نساء مسجلات في البرنامج من يعني ذوي شهادات عالية وأخلاق رفيعة وأسر محترمة جدا وجمال من حسب ما قال على الأخوات جمال مميز، وبلغوا 40 و45 سنة إلى الآن لم يتزوجوا. هل هؤلاء يعني خلاص فاتوا من قطار؟ لا، سوف نعمل على بإذن الله عز وجل على تخفيض سن الزواج في قطاع غزة عبر التعدد. التعدد سنة ما دام أن هناك إنسان مقتدر على موضوع الزواج ولديه القدرة الجسدية والقدرة المادية على فتح بيتين مستقلين يتقدم إلى هذا الموضوع. هناك أعداد كبيرة من الأخوات الموافقات على موضوع زواج التعدد، هناك بن موجود في.
لكن أنت دكتور بتشترط أن يكون في موافقة من الزوجة الأولى، ولا يعني حتبنوا بيت وتخربوا بيت؟
لا لا لا، احنا عفوا الكريم التعدد وسنه
اكيد طبعا، بس لحد الان يا دكتور يعني بعض النساء مش راضين يعترفوا في السنه هذه.
لا مش اعترافا بمعنى الجهود، لانه اذا قلنا اعترافا بمعنا الجهود معناها دخلنا في الكفر، وانما هي طبيعه بشريه. هذه طبيعه بشريه، المراه ترفض ان يكون هناك يعني كما يقولون ضرر لها. لكن كثير من النساء، يعني اخر حاله من الحالات، حاله لا تقدر تبعها، الاخ الكريم ذهب الى الزوجه وقال لها واحد اثنين ثلاثه وكذا وكذا الى اخره، قالت الدكتور كرام الله لكم بشرط واحد، ان تعدل بيننا عدلا كما يقول الله سبحانه وتعالى. طيب. النساء تختلف من
أكيد واحد طبعا.
وكل واحد أدرى بما عنده، فإذا كان يتغسل على ذلك هدم أسرة يجب عليه أن لا يقوم بذلك. الأخ الذي يريد أن يعذب، ولكن كلها تأتي بالأسلوب وعلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. طب الآن دكتور، يعني لما يكون في واحد عمره كبير، يعني كبير في العمر وما تزوج، وبرضه في فتاة برضه كبيرة في العمر وما تزوجت، ممكن هذا يحصل وتوافقوا التنين، ممكن هذا يحصل على 500 وهذا 500 ولا كيف؟
لا احنا لا ندفع فلوس للمتزوجين،
يعني تدفع بالطريقة اللي انتوا اقرتوها. يعني
تيسير المهور، ثقافة تيسير المهور في المجتمع، بمعنى انه اولياء الامور، يعني مثلا عندنا الان 350 فتاة مسجلين في البرنامج، هذول 500 اهلهم وولي امرهم موافق على
يعني انتم ما بتدفعوا مبالغ ماليه، فقط انتم بتشوفوا الناس اللي عندها استعداد تتجوز ب 500 دينار، ويعني بتبحثوا عنهم وبتعملوا لهم داتا حتى توفقوا بينهم. صحيح.
وايضا الان نحن
يعني هيك الصوره وضحت اكثر يا دكتور.
نعم، ونحن الان ايضا بسبب امور اخرى، يعني ان شاء الله عز وجل سوف نوفر قاعات، لانه اصبحت العادات والتقاليد فيما بعد المهر ايضا، يعني الشاب ممكن مثلا والله يجمع 500 دينار، هذا لانه اهل الراتب تبعه مثلا موظف من غزه او كذا، مرتبه يعني 50% يرضى بالكاد يستطيع ان يجمع 500 دينار والعفش البيت وكذا. طيب احنا الان، وبعدها كمان تيجي هو موضوع يعني التقاليد الموجودة من حفلات وكذا وإلى آخره. هذا يعني إن شاء الله عز وجل سوف نعمل على تقنينها بطريقة يعني هادئة كما يقولون. يعني إحنا الآن في رغب الاتفاق مع عدد من القاعة في عموم قطاع غزة أن تكون القاعة فقط 200 شيكل أو 30 شيكل ويكون الزواج مثلا من الساعة 3 إلى الساعة 6 حتى برضو ما نسأل على أصحاب القاعات. هناك كوافيرة مشهورة في مدينة غزة استعدت أنه أي واحد عن طريق البرنامج أي عروس عن طريق البرنامج أتعملها اللي هو المكياج الأرث ب 100 شيكل بدل 700 شيكل.
يعني أنتم برضو بتساهموا في تذليل بعض العقبات وتخفيف بعض التكاليف اللي خاصة بالعرس وإقامة العرس الخاص صحيح. بالعرسان
صحيح.
طيب دكتور يعني هذا المشروع وهذه المبادرة محصورة في منطقة معينة مثلا في الشمال في غزة في ولا على كافة ولا في كافة المناطق من الشمال إلى الجنوب؟
قطاع غزة لنا مندوبين ومندوبات في كافة قطاع غزة والعمل على قدم وساق بفضل الله عز وجل. هناك حالات زواج من رفح من خان يونس من مدينة غزة من الوسطى من الشمال كل على مستوى كل قطاع غزة بل أن هناك أناس من الخارج أخوة فلسطينيين في مناطق الاختراق يتواصلون معنا نظرا لندرة الموجود الفلسطينيات في بعض الأماكن يطلبون منا توفير ذلك. لكن احنا نظرا لموضوع العادات والتقاليد لا نريد أن ندخل في موضوع الصور والحاجات هذه لأن احنا فقط معنيين بأنه احنا نخفف موضوع المهور وظاهرة المغالاة المهور ونشبك الناس والله نقول مثلا الفلان الفلاني هاي في الأسرة الفلانية والأسرة الفلانية موافقين على هذا المهر ناس محترمين هاي رقم ولي الأمر خلي أهلك يروحوا وإحنا بننتهي منهم نسمع عند هذا الموضوع يعني من أن نحاول أنه هذه الظواهر الحضارية في المغالاة في المهور أن نعمل على
يعني هي الحقيقة مبادرة مهمة جدا ويعني القائمون عليها يستحقوا كل الشكر والاحترام والتقدير وإحنا فعلا بحاجة لمثل هذه المبادرات لأنه في كثير عندنا أعداد كبيرة من الناس اللي وضعهم الاقتصادي ما بيسمح لهم يتزوجوا وتقدم بهم العمر يعني سواء من الفتيات أو من الشباب فيعني هذه المبادرة تستحقون كل الشكر والاحترام والتقدير عليها دكتور.
نشير إلى شيء أيضا من ضمن الأنشطة في هذا البرنامج هناك أمرين الأمر الأول أنه عندنا دبلومة الزواج السعيد
بمعنى للتوعية
أي واحد بده يدخل لأنه بعد ما إن شاء الله يعني بعد ما يأخذوا مع بعض ونجمع حدود مثلا 20 حالة فائز مثلا على سبيل المثال نعمل لهم دبلوم لمدة يومين أو ثلاثة أيام كيف يتم إدارة الأسرة السعيدة ما هي أسس نجاح الأسرة السعيدة ويشرف على هذا البرنامج يعني عدد الناس متخصصين في هذا الجانب ولدينا ورشة عمل إن شاء الله في الأسبوع القادم على رأسها الدكتور حسن الجوجو اللي هو المسؤول القضاء الشرعي في محافظة غزة بإذن الله عز وجل. أيضا من الأشياء اللي احنا شغالين عليها الآن إن شاء الله إنه هذه الأسر التي سوف تنشأ بإذن الله عز وجل من خلال هذا البرنامج يتم التواصل معها مدى الحياة عبر برنامج كيف ننشئ أسر حضارية قائمة على المحبة والاحترام في داخل الأسرة وخارج الأسرة كيف هذه الأسرة تكون مثالية في المجتمع. البرنامج طويل الأمد ويعني نحن ندعو جميع الجهات لدعم هذا البرنامج من جميع الجوانب وفعلا نصل إلى مرحلة أنه نخفض يعني سن الزواج حتى 25 سنة أو 27 سنة يعني ألا نجد في قطاع غزة بعد فترة من الزمن أي أخ أو أخت فوق 27 سنة يكونوا مش متزوجين.
يعني البرنامج والمبادرة مش مربوط في فترة زمنية معينة البرنامج مفتوح لأمد طويل وهذا أمر طيب برضو حقيقة لكن يعني عناوين التواصل يعني للناس اللي بدها تتواصل معك وتستفيد من هذه المبادرة في كافة مناطق القطاع شو عناوينكم يا دكتور؟
في عنا أولا في عنا صفحة على الفيسبوك اسمها زواج مبادرون مصلحون في عنا أرقام جوالات منتشرة على كل صفحات الواتساب وعلى الفيسبوك عنا مقر مؤقت في مخيم الشاطئ على الشارع العاشر البحر يعني إحنا موجودين ويعني في أي وقت أي حد منذ يتواصل معنا عن طريق الرابط، عن طريق الجوالات، عن طريق الواتساب، الأمور مفتوحة وميسرة، وجميع الإخوة العاملين في هذا البرنامج معروفين في المرافق بأخلاقهم و يعني حسن سيرتهم.
كل الشكر والتقدير لحضرتك دكتور والفريق العامل أيضا في تجمع مبادرون ومصلحون على هذه المبادرة في برنامج زواج مبادرون. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد إبراهيم حمدان رئيس التجمع. على عجالة مستمعينا الكرام نشير لبعض المفقودات والموجودات. عثر على هوية تعود للمواطنة ميساء يونس، فقدت محفظة لونها أبيض فيها مبلغ من المال في سيارة أجرة في الطريق من الشفاء حتى الشجاعية الأربعاء الماضي. فقدت هوية تعود للمواطن أحمد رفيق الحرتاني، وكذلك فقدت هوية للمواطن أحمد طاهر شحادة بالقرب من دوار زايد فيها مبلغ من المال. فقدت هوية ورخصة سيارة ورخصة قيادة للمواطن عبد الفتاح البطش في طريق المشاهرة حتى موقف الزرقاء. وختاما فقدت أسوارة ذهب عبارة عن جنزير حلقات في سيارة أجرة في الطريق من المدرسة الأمريكية حتى دوار أبو صرار في النصيرات. أحد الإخوة السائقين رأفت النجار أرسل رسالة بيقول أنا سائق سيارة أجرة وجدت في سيارتي طب صوف مع سنارة، للتواصل عبر الرقم 0592705571. إن شاء الله ربنا يرد على كل صاحب ضالة ضالته وتعود الأمانات إلى أصحابها. دائما بهذا الخصوص بإمكانكم التواصل مع العلاقات العامة في إذاعة صوت الأقصى من خلال الرقم الهاتفي 2823551. إذن نواصل معكم ويعني لازلنا نتناول القضايا والموضوعات المختلفة في حلقة اليوم من برنامج مع الناس. الآن بدنا نخصص الحديث عن مطالب نقابة الموظفين في معالجة موظفي الفئة الثالثة الحاصلين على مؤهلات جامعية. في هذا الموضوع رح يكون لنا مداخلة بعد شوية مع رئيس نقابة الموظفين السيد كمال موسى، ولكن قبل ذلك سنستمع وسنستقبل مشاركة من أحد الإخوة الموظفين الحكوميين، الأخ أحمد سمارة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
حيا الله بك أخ أحمد، كل التحية.
حبيبي الله يبارك فيك يا رب.
الله يسلمك. أي وزارة شغال يا أخ أحمد؟
إيش؟
أي وزارة شغال؟ أي مؤسسة؟
أنا وزارة المالية.
وزارة المالية في غزة. طيب تفضل، شو مدخلتك في هذا الموضوع؟ لك تعقيب معين، مشكلة معينة مع المالية ولا كيف الوضع؟
هي المشكلة مش مع وزارة المالية بشكل محدد، المشكلة مع الحكومة أو ديوان الموظفين بشكل عام. يعني الآن أستاذي إحنا أنا بتحدث باسم تقريبا 500 موظف موجودين في الحكومة. احنا كنا عقود مالية تم يعني جلبنا عن طريق النقابات الوظيفية، في منا المحاسب، في منا الطبيب، في منا المهندس، تخصصاتنا متنوعة. الآن احنا آخر فترة صدر قرار من لجنة متابعة العمل الحكومي بتثبيتنا على الفئة الرابعة. احنا كلنا حملت مؤهلات.
هذا الكلام قبل سنة تقريبا.
صحيح. منا من يحمل بكالوريوس، ومنا من يحمل ماجستير، وفي منا من معاه درجة الدكتوراه.
تمام.
الآن الحكومة ساعة ما احنا دخلنا توظيف الحكومة، في منا من 5 إلى 10 سنين خدم في الحكومة، وفي 12 سنة كمان. كلنا شغلنا مناصب تقريبا شبه حساسة في الحكومة.
تمام.
وتم جلبنا للحكومة، بعض بقول بطريقة غير قانونية، لكن أنا بقول لك لا، أنا بنفي كل الكلام هذا. احنا جينا بطريقة قانونية، وطريقة قانونية 100%. احنا الوقت اللي جينا فيه ديوان الموظفين،
يعني هو حتى تكون الصورة، يعني يمكن الدفعة اللي حضرتكم أو حضرتك كنت من ضمنها، تم كما يعني زي ما حكيت قبل شوية في كلامك، انه تم جلبهم من قبل النقابات.
صحيح. النقابات، عن طريق النقابات تم ترشيح أسماء،
نقابات المهنية وترشيح الأسماء، ولم بس خلينا أوضح لك صورة، لم تكونوا ضمن يعني إعلان صادر عن اللي هو ديوان الموظفين العام، ولم تتقدموا في ذلك الوقت اختبار. تمام، عشان تكون الصورة واضحة، عشان احنا برضو
بس يعني قلت لك بداية الكلام، الوقت اللي احنا جينا فيه كان ديوان الموظفين معطل بقرار
عشان هيك ممكن التشريع. بعض الناس يتهمكم بتوظيفكم بعدم الشفافية، انه اجيت من خلال النقابات ولم تأتوا باختبار يعني عقدته او عقدوا الديوان.
ليش أستاذ؟ طب احنا جينا بالطريقة هذه،
هو الديوان يعني هو الاتهام مش إلكم، الاتهام مش إلكم، هم
أكيد.
الاتهام للديوان انه هذول الدفعة جابوهم من خلال النقابات، وما كان في يعني شفافية في الاختيار من خلال يعني اعلان رسمي في الجرائد انه والله مطلوب وظائف شاغرة للمكان الفلاني والمؤسسة الفلانية، وبالتالي بعد ذلك يخضعوا لاختبار. انتوا حضراتكم اجيتوا من خلال يعني النقابات،
تم وجينا من خلال النقابات باختبارات برضو.
نعم.
كل نقابة المحاسبين رشحت محاسبين من عندها وعملوا اختبار، وفي ناس نجحت وفي ناس رفضت.
نعم. الان بعد ذلك يعني العام الماضي تم تفعيل موضوعكم كحل للخروج من الموضوع، تسكينكم ضمن الفئة الرابعة.
ضمن الفئة الرابعة، والحكومة اجبرتنا على توقيع اقرار شخصي انه انت توافق على الفئة الرابعة، والا لم تحصل على التثبيت. فالان انت بتحط الحكومة حطت ما بين المطرقة والسندان. تخيلك بقرارين احلاهم امر، اما ان يتم تثبيتك على فئة رابعة وسلب كل مؤهلاتك. الان احنا فقط ما تم اعتماده الا الثانوية العامة، ولا دبلوم ولا بكالوريوس ولا ماجستير ولا دكتوراه، كله على الفاضي.
وانتم حضراتكم طبعا رضيتوا، لانه مكره اخاك
لا مجال. هو بقول لك يا اما بدك انت ترضى بالتثبيت على الفئه الرابعه الثانويه العامه، او فيش لك تثبيت نهائي.
مجبر، مكره،
مجبر، مكره، فيش مجال. وانت شايف الوضع والبلد والامان الوظيفي مش موجود، فالبني ادم يجب انه يرضى. الان الحكومه حبت تحل الفئه الثالثه. صحيح. روحنا احنا قدمنا بشكوى للمحكمة الإدارية، وأوقفت الإعلان الخارجي اللي هو رقم 6/2021، وبعثنا كتاب للأستاذ عصام الدعاليس أبو معاذ إنه نقعد معه ونناقش معه موضوعنا ونعرض عليه مظلمة رعيتنا. لكن إحنا الكتاب بعثناه تقريبا إله أكثر من أسبوعين، لحتى الآن لم يتم التواصل معنا ولا تحديد موعد عشان إحنا نعرض المظلمة تاعتنا. امبارح تفاجأنا انه لجنة متابعة العمل الحكومي اعلنت انه تم الغاء اللي هو الاختبار الداخلي رقم 6/2021 حسب مطالبة نقابة الموظفين، وسيتم يعني رفع الموظفين من الفئة الثالثة الى الفئة الثانية حسب القانون. فما هو يصير القانون برضو مش بس الشغلات هذه، القانون فيه تشعبات كتير. قانون الخدمة المدنية احنا لما نروحنا نحل حالنا يوم عقود المالية اوجدنا مواد في القانون بتنصفنا، لكن محدش رضي بعطى معنا، ولا حدا رضي انه يعني حلنا قال هاي الحل الموجود وما فيش مجال عند الحكومة غير هيك. والان احنا 450 ل 500 موظف في الحكومة، كلنا حملت مؤهلات وكلنا أصحاب شهادات، وكمان تم صدور قرار من لجنة سبعة عمل الحكومي إن هدول الموظفين اللي تم تثبيتهم على بند فئة الرابعة يستمر عملهم حسب مسماهم الوظيفي في العقد. يعني اللي مسماه وظيفي المحاسب بيشتغل محاسب حتى الآن، وهو مسماه وظيفي شرفي، واللي مسماه والطبيب طبيب والمهندس مهندس. يعني احنا حاليا بس بندي الحكومة جهدنا في الشهادة وتعبنا في العلم بدون اي مقابل.
يعني الشهادة على الفاضي،
الشهادة على الفاضي، لكن الحكومة مستفيدة منها، انا مش مستفيد منها. يعني اليوم الطبيب في المستشفى بيشتغل طبيب، لكن فعليا هو مسمى وظيفة عند الحكومة حرفي.
آخر تواصلكم أخ أحمد يعني بهذا الخصوص مع الجهات المعنية بهذا الموضوع، يعني متى كان وشو كانت الردود؟
قلنا لك إحنا قبل أسبوعين
بعد قرار الدعليس، السيد الدعليس، كان في جهود تانية للاستئناف ولا كيف؟
إحنا ما هو امبارح المحكمة أو اللجنة تبع الحكومة لغت الإعلان تبع 6/2021، وبناء عليه انحسبت القضية من المحكمة الإدارية. احنا خلال لما وقف الاعلان توجهنا مباشره لمكتب الاستاذ عصام الدعليس في المقر الجديد، وادينا له كتاب باسماء الممثلين والاشخاص اللي حابين يقابلوه، ولحتى الان مش انه يعني ادونا موعد وما قابلناش، لم يتواصل معنا المكتب انه يحدد لنا موعد اصلا، انه والله مثلا في يوم كذا كذا بدنا نقعد معاك ونسمع منكم.
طيب ابقى معنا سيد أحمد، يعني سينضم إلينا الآن عبر الخط الهاتفي السيد كمال موسى رئيس نقابة الموظفين في قطاع غزة. سيد كمال السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حيا الله بك يا سيد كمال. يعني موضوع الموظفين موضوع مرهق، ويعني كان الله بالعون، وإن شاء الله هيك ربنا يقدركم فعلا تكونوا سند للموظفين وقادرين على حمل يعني مطالبهم ومعاناتهم وهمومهم، ويعني تنصفوهم بشكل عادل. قضية الأخ أحمد سمارة اللي تكلم فيها بتمثل أكثر من 500 موظف، وحضرتك كنت على الطرف الآخر في يعني الهاتف واستمعت جيدا لحديث الأخ أحمد، فكيف هي متابعتكم لهذا الموضوع أستاذ كمال؟
يعني تحية لكم والجمهور الكريم والموظفين الكرام لصبرهم وصمودهم ودعمهم للوزارات للعمل على مدار السنوات السابقة، وكان لهم دور مشهود لا ينكر أحد. لا شك أن هناك كثير من الإشكاليات التي نشأت عن الوضع السابق حقيقة، وبعد ما أخذ القرار المحكمي بوقف المسابقة اللي صادر عن الديوان رقم 6/2021، كان نقابة الموظفين مطالبة بأنها تحرم الموظفين اللي بدهم يتقدموا، يمكن ما بتعرف قديش الإجراءات المحكمة ستستمر، أحيانا 6 أشهر وأحيانا أكثر من ذلك وأحيانا تعرفش الوقت. فإحنا طالبنا أنه في قانون ملزم ونص قانوني واضح أنه الموظف اللي بيحصل على الشهادة أثناء عمله الحكومي في نفس مجال التخصص بحق له أو في مجال أنه ينتقل من الفئة الثالثة إلى الفئة الثانية، وهذا بيسمح له أنه يتقدم للمواقع الإشرافية.
تمام.
وحقيقة أيضا نشأ عن هذا الموضوع اللي هو الإخوة من الدرجة الرابعة والخامسة، أيضا بطالبوا أنه ينتقلوا إلى الدرجة الثالثة، وهذا الحق أيضا حسب القانون. ومن الأمس لليوم كثير من المطالبات والمراسلات والاتصالات اللي وصلتنا في نقابة الموظفين، وإحنا هذا الملف أيضا يعني نأخذه ونتابعه إن شاء الله مع
أستاذ كمال. طالما أنه يعني في من القانون في القانون ما ينص على حق هذول الناس أنهم يعني يحصلوا يترفعوا من الدرجة الرابعة على الدرجة الثالثة، ليش تم إكراه إكراههم؟
إنه يجوز نقل الموظف إذا حصل على الشهادة إنه ينتقل من الدرجة الرابعة والخامسة إلى الدرجة الثالثة.
طب هل موجود في القانون إنه الموظف يكره، يعني يكره الموظف على إنه يلتزم ويقبل بإنه يكون في درجة معينة أو أنه يعني ما في له تثبيت زي ما صار مع الإخوة الخمسمية اللي حكينا مع أحدهم قبل شوية؟
لا يلزم أي واحد أن يشتغل بغير مجال اللي يوظف عليه والمسمى اللي يوظف عليه. طبعا الموظف يعمل بعمل آخر غير مسمى الوظيفة هذا أمر اختياري للموظف. حقيقة أنا استمعت للأخ أحمد، ما أعرف أحمد إيش لأنه جئت متأخر.
أحمد سمارة وهو موجود معنا على الهاتف.
أحمد إيش
اسمه؟ أحمد سمارة وهو موظف في وزارة المالية.
يا سيدي أهلا وسهلا. يعني كنا بتمنى إنه الإخوة هذول إذا كان معين أو مجموعة يبعثوا رسالة إن للنقابة في هذا الإطار، مع إنه صارت بشكل فردي كثير من الاتصالات أجتنا إنه وعدنا إنه بشكل شخصي إنه كنقابة نحمل الملف من الجرائم أو الخامسة إلى العمل الحكومي.
طبعاً هو بالمناسبة سيد كمال يعني بالمناسبة
موظفين، يعني أنا أعتقد إنه مش كل تجمع اثنين ثلاثة بدهم يعملوا مقابلة، بصير الأمر صعب ومرهق ويعني بشكل، وإحنا بنفضل إنه كل الأمور اللي لها علاقة بالموظفين تتم من خلال نقابة الموظف.
يعني هو بنتكلم على 500 موظف أستاذ كمال، وهو عدد يعني لا بأس به. وطبعا يعني هذه الإشكالية كانت من العام الماضي أستاذ كمال لما كان في قرار
يبعثون الرسالة إنك نقابة وإحنا كنقابة بنحمل الموضوع وبنطرح إن شاء الله.
لما كان في قرار أستاذ كمال بخصوص هذه الفئة أنهم يلزموا بالتعيين ضمن الفئة الرابعة أو ما في لهم تثبيت، وبالتالي هم أكرهوا على هذا الأمر إكراها، يعني مكره أخاك لبطل وجبرك على المر الأمر منه زي ما بيقول المثل.
أنا طبعا هذا الملف يعني افترض انه يكون عندنا جاهز كامل، اذا الاخ احمد يجيب لنا الملف بالكامل ويضعه امامنا كعنا بالكشوفات بالاسماء هذا الامر يساعدنا في انه احنا نطرحه بشكل قوي. لكن انا بقول لك بشكل واضح ما في واحد بيكره، وممنوع ان واحد يكره على العمل بغير
ما هو استاذ كمال الامر كان واضح. احنا ما بنجيب الامر مش من عندنا، الامر واضح. لما انا اجي اقول لك يا بتتثبت يا إما بترضى بالفئة الرابعة فهذا إكراه، يعني أنا غصبا عني بدي أرضى.
لا أنا ظننت أنه العمل بغير مسمى الوظيفة.
لا هو مسمى في مسمى الوظيفة المحاسب محاسب
هو
تفضل.
الأمر إحنا هذا الأمر بده مناقشة مع الإخوة في الديوان ومع إخوة في وزارة في العمل الحكومي.
نعم، وخاصة أنه هذول الناس صاروا عشرات يعني 10 سنوات وأكثر يعني في هذا العمل.
الإخوة يقدموا لنا ملف عن هذا الموضوع المجموعة وإحنا إن شاء الله نرفعه بالنقش. إحنا في إطار مناقشة موضوع انتقال الإخوة من الدرجة الخامسة والرابعة اللي معهم شهادات للدرجة الثالثة في هذا الإطار، لكن العقود المالية احنا حتى الآن كمجلس يعني مؤقت جديد انه فقط فترة 6 شهور انه هذا الملف يقدم انه يكون يعني كامل سيساعدنا بشكل كبير. حنكون شاكرين للأخ أحمد سمارة وبقية الإخوة اذا الملف بيجيبونا اياه واحنا جاهزين
ان شاء الله. أخ أحمد في لك اي ملاحظة تانية للأستاذ كمال؟ أخ أحمد
كنقيب الموظفين انه يتبنى فكرتنا واحنا بنتشرف يعني كنا معاه على الاذاعه وحابين احنا ان شاء الله حنجي على المقابل ونعرض عليه الملف وحنحط كل التفاصيل بين ايديه وان شاء الله بكون يعني اب لنا ولكل الموظفين بحيث انه ان شاء الله يوصل لنا حقوقنا اللي يعني
ان شاء الله الامور تكون على يعني افضل حال خلال الفتره الماضيه. شكرا للاخ احمد سماره الموظف في وزارة المالية في قطاع غزة. في معنى مداخلة من أحد المواطنين يتداخل بخصوص نقابة الموظفين. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، مين معنا؟
بحكي معك أستاذ دردون. تحياتي لك أستاذ خليل وتحياتي للأستاذ كمال موسى.
حيا الله بك يا أستاذ غسان، الله يسعدك يا رب.
تحيا ودوم الله يديمك ويحفظك، وتحيات ثورة وشرف الانتمال للناس وشرفاء يا أخ أبو بلال.
أهلا وسهلا، حياك الله، تفضل. شو مدخلتك
أخ أبو بلال؟ بالنسبة للسؤال الموجه للأستاذ كمال موسى، بالنسبة للموظفين الأوقاف اللي عبد البطالة الدائمة،
أيوة،
اللي لهم أكثر من 10 سنين أو ما يزيد. أنا واحد منهم ولي 18 سنة عبد البطالة، وعملت مقابلة في الديوان بتاع المسمى موظف شؤون دينية، والحمد لله تخطينا ولكن لسه ما وصلناش الدور.
قديش كان رقمك يا غسان؟
نعم.
قديش كان رقمك في الاختبار؟
22.
قديش؟
22.
وقديش كان المطلوب؟
والله أنا قدمت على دبلوم يا أخ أبو بلال.
لا يعني قديش أخذوا لحد أي رقم؟
أخذوا بس 3 أنفار في الشمال من الدبلوم.
هذا وضعك صعب غسان.
لا مو أنا سنة أبو بلال لو في عدل ولكن عدل عند الله في السماء. أنا كفيف أنا مدور تجربة خاصة. ولكن للأسف التشريعي ما رضي يطبق قانون 5% خاص بدول المعاناة احتجاج خاصة. احنا توجهنا للدكتور عبد الهادي الأغا وقال عنا احنا فيش عنا اي مشكلة، احنا وقلنا تشريعي ودول الموظفين قالوا وقف
يعني 18 سنة وانت لسه بطالة دائمة. حيا الله بيك ابو
دهن. والله 18 سنة من ايام السلطة القديم من 2003.
الله يكون بالعون.
السؤال
يعني خلص العمر، خلص العمر واحنا لسه يعني شغالين ضمن اطار البطاله، مش عارف يعني وزاره الاوقاف هذول الناس كيف ممكن تنظر لهم؟
وهذه قمه الظلم. السؤال بدنا نوجه للاستاذ كمال موسى اللي زينا. اللي زينا. الو
اتفضل معاك يا غسان تفضل.
اللي زينا احنا يعد ضمن رقابه الموظفين ولا بنروح زي ما اقولها بينها بين حنا وانا راح
استحاله. نعم طب خليك معنا غسان نسمع وجهه نظر الاستاذ كمال موسى معنا. خليك معنا استاذ كمال. يعني استاذ كمال معنا الاستاذ كمال يا ابو مصعب.
معك
استاذ كمال. يعني تبعت حديث المواطن غسان دردونه، يعني 18 سنه بطاله دائمه حتى الان وخلص عمره هو لسه مش متثبت في وظيفه يعني بسيطه جدا، رغم انه صار يعني اختبارات ودخل اختبار ويعني حصل على رقم معين لكن ما حلفوش الحظ. فهذول الناس اللي ممكن يعانوا من هذه الاشكاليه بعد مرور يعني 18 سنه في شغله في وظيفه، يعني كيف ممكن يكون التعامل؟ يعني
كان الله بعون الاخ غسان جميع الاخوه اللي مثل حالته. وفعليا نقابه الموظفين هي مسؤوله عن الموظفين المثبتين في الوظيفه العموميه، لكن رغم ذلك يعني الاخوه هؤلاء اللي لهم بطاله فتره طويله احنا برضو مستعدين انه احنا نحمل همهم ومشكلتهم. جيد انه حدا يتقدم لنا يعني بارقام وبيانات بهذا الموضوع، واذا احنا يعني في امكانيه نساعدهم لن نتوانى ولا نقصر في خدمتهم والوقوف معهم وبجانبهم ان شاء الله.
يعني يفترض استاذ كمال انه يكون في تواصل كبير جدا بينكم وبين الموظفين وتعرفوا كل قضاياهم، يعني هذول القضايا.
نعم.
هذه قضايا يعني بتمثل عدد كبير من الموظفين، سواء الموظفين المثبتين أو الموظفين اللي يعني ضمن إطار البطالة الدائمة أو ما إلى ذلك. في كثير من القضايا يعني بتمثل شريحة واسعة وبعاني منها كثير من الموظفين، فيفترض أنه يكون في دراية واسعة وبحث، بالعكس يعني بحث عن هذه القضايا والإشكاليات للعمل على حلها من قبل نقابة الموظفين. وأنا طبعا ما بوجه اللوم لحضرتك، لكن أنا بتكلم عن نقابة موظفين صلها سنوات يعني بتعمل في إطار متابعة أحوال الموظفين ومشاكلهم ومعاناتهم. فيعني يا ريت يكون فعلا في استمرار في متابعة مشاكل الموظفين وأحوالهم ومعالجة لمثل هذه القضايا. يعني احنا ما بدنا نضلنا نتكلم في قضايا وفي الآخر ما بدنا يكون في حل. احنا فعلا بنلمس في بعض الأحيان انه في معالجة لبعض القضايا، لكن الحقيقة انه هو هذا الكم الأقل. الكم الكبير مشاكل يعاد استحضارها ويعاد طرحها على مدار سنوات دون انه يكون في لها حل. فبنتمنى فعلا انه يكون في من حضراتكم متابعه لهذه المواضيع والاشكاليات، وفي يعني وقوف لجانب الموظفين في قضاياهم.
انا اتفق معك، ولا شك انه في عندنا احنا شويه ضعف في هذا الموضوع، لانه احنا فعليا مجلس مؤقت وان شاء الله احنا في اطار الان ترتيب حتى مقر انه لا يوجد، واحنا تقريبا اتفقنا من ايام على يعني ايجاد مقر مؤقت في معنى نقابه اخرى سيكون لنا استضافه، وسنعلن عن المقر ونحاول يعني ترتيب اوراقنا. لا شك انه هذا احنا نقر هناك ضعف معين ان شاء الله احنا بسبب معالجه وتحسين الاداء ورضا على
إن شاء الله. ربنا يعينكم ويوفقكم ويكتب لكم الخير والسداد إن شاء الله، وخدمة الموظفين أكيد عبادة نتقرب بها إحنا وإنتم لله عز وجل لأنه فيها خدمة للناس. فكل الشكر لحضرتك أستاذ كمال موسى، والشكر موصول أيضا للأخ أحمد سمارة وأيضا المواطن الكريم الأخ غسان دردونة اللي تواصلوا معنا في إطار هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك الأستاذ كمال موسى. يعني القضايا كثيرة والمشكلات عديدة، وإن شاء الله رح نستمر في البحث عنها ومحاولة معالجة القدر الأكبر منها بقدر استطاعتنا بإذن الله تعالى من خلال هذه المساحة وهذه النافذة المهمة في برنامج مع الناس. الحقيقة وصلنا بكم إلى نقطة الختام. بدنا نذكركم أنه في مؤتمر صحفي لوزارة النقل والمواصلات إن شاء الله الساعة 11 بعد قليل، بعد 10 دقائق من الآن سيكون فيه وكيل وزارة النقل والمواصلات للحديث عن رزمة من التخفيضات ويعني التسهيلات المقدمة للسائقين، وكذلك للحديث عن بعض الإجراءات اللي ستفرضها الوزارة لضبط الحالة المرورية في قطاع غزة. سنتابع معكم إن شاء الله هذا المؤتمر. كما أشرت وصلنا إلى نقطة الختام في حلقة اليوم من برنامج مع الناس. غدا الزميل محمود العمودي يصحبكم في حلقة جديدة من البرنامج. حتى ذلك الحين تقبلوا تحياتي وفريق العمل، كان معكم من الهندسة الإذاعية الزميل محمود أبو محروق، من التنفيذ والإخراج على الهواء حسن سمور، الإعداد للزميل حسام مقداد. هذه تحياتي من تقديمها خليل محمد أبو شعبان، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs. فقرة إعلانية نستكمل بعدها باقي فقراتنا.